السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة رمز في هذه الحلقة من برنامجكم بلا حواجز، للحديث عن أهمية التعليم في تمكين النساء ذوات الإعاقة وما تواجهه ذوات الإعاقة من تحديات وصعوبات قد تكون عائق أمامهن من الحصول على الحق في التعليم من خلال المدارس الغير مهيئة لاستقبال الطالبات ذوات الإعاقة، بحيث لا توجد المنحدرات والحمامات الخاصة والمصاعد، إضافة إلى نقص الوسائل التعليمية الملائمة مثل الكتب بطريقة برايل والوسائط السمعية والبصرية لذوي الإعاقة البصرية أو السمعية. ولكننا في هذه الحلقة مستمعينا الأكارم سيكون محور حديثنا عن أهمية التعليم في تمكين النساء ذوات الإعاقة، لنتعرف عن تلك الأهمية والتي لا تقتصر فقط على تحصيل المعرفة بل تتعدى ذلك لتصبح أداة رئيسية لتحقيق العدالة والمساواة والعيش بكرامة. تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم، فابقوا معنا. يظل التعليم أحد أقوى الأدوات القادرة على تغيير الواقع وفتح الأبواب أمام كل فئات المجتمع لتأخذ مكانها في المجتمع، ومن بين هذه الفئات تبرز النساء ذوات الإعاقة التي يواجهن تحديات مزدوجة ليست فقط بسبب إعاقتهن بل أيضا نتيجة النظرة المجتمعية الضيقة وقلة الفرص والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. ولكن ماذا لو أتيح لهن التعليم؟ ماذا لو تمكنت الطفلة الكفيفة من دخول المدرسة والشابة التي تستخدم كرسيا متحركا من مواصلة دراستها الجامعية؟ هنا تتغير المعادلة وتبدأ قصص التمكين الحقيقي. التعليم يمنح المرأة ذات الإعاقة فرصة لفهم العالم من حولها ويكسبها المهارات التي تحتاجها لتكون مستقلة في قراراتها وفي أسلوب حياتها، فالمعرفة هي أول خطوة نحو التحرير من التبعية، سواء كانت تلك التبعية للأسرة أو للمجتمع أو للظروف. التعليم لا يقف عند حدود المعرفة النظرية بل يمتد ليصبح جسرا نحو العمل والإنتاج، فالمرأة المتعلمة قادرة على تطوير مهاراتها المهنية والدخول إلى سوق العمل أو حتى إنشاء مشروع خاص بها، ومع الاستقلال الاقتصادي تتراجع التبعية ويعلو صوتها في المجتمع. غالبا ما ينظر إلى النساء ذوات الإعاقة على أنهن غير قادرات أو محتاجات دائما للمساعدة، لكن التعليم يكسر هذه الصورة ويظهر المرأة القوية الواعية القادرة على اتخاذ القرارات وتحقيق الإنجازات. فحين تتخرج فتاة من ذوات الإعاقة أو تنجح في العمل فإنها لا تحقق حلمها فقط بل تمهد الطريق لغيرها وتغير نظرة الناس من حولها. المتعلمة تدرك حقوقها وتطالب بها وتصبح قادرة على إيصال صوتها في القضايا التي تمسها، وهذا يفتح لها باب المشاركة في صنع القرار سواء في المؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني أو حتى في داخل أسرتها ومحيطها. تمكين النساء ذوات الإعاقة مستمعين الكرام يبدأ من التعليم، ومن هنا تتفرع باقي مسارات التمكين من الاقتصاد إلى السياسة إلى الحياة العامة، فكل فتاة تمنح فرصة التعليم اليوم قد تكون قائدة أو مربية أجيال أو ملهمة لمجتمعها غدا. في برنامج بلا حواجز صوت المرأة ذات الإعاقة نسلط الضوء على أهمية التعليم كأداة تمكين جوهرية لذوات الإعاقة، ليس فقط لتحقيق العدالة بل لبناء مجتمع أكثر شمولا وقدرة على النهوض بجميع أبنائه وبناته على اختلاف قدراتهم. ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، مرة أخرى حياكم الله في هذه الحلقة من برنامج حواجز، وموضوع حلقتنا اليوم عن أهمية التعليم في تمكين النساء ذوات الإعاقة. قبل أن نستقبل ضيف هذه الحلقة للحوار معه حول تفاصيل عدة، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من الأخوات ذوات الإعاقة حول أهمية التعليم في حياة النساء ذوات الإعاقة وهل طور التعليم من حياتهن. وكان السؤال: برأيك ما أهمية التعليم في حياتك كامرأة من ذوات الإعاقة، وهل ساعدك التعليم في تطوير ذاتك؟ نذهب إلى الاستطلاع ومن ثم نعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهمية التعليم في حياة المرأة جدا مهم، وخاصة من ذوي الإعاقات، وهي تساعد جدا جدا في تطوير ذات الإنسان سواء كان معاق أم غير. تساعد كثيرا في قوة في الشخصية. عندما يسألني طفلي عن سؤال ما أستطيع إجابته، يعني لا أكون عاجزة، لأنه في المصطلح الكبير والأشياء الأهم أنهم أكثر شيء يتداوله أنه الإعاقة هي إعاقة العقل وليست إعاقة البدن، فإذا لم يتعلم هنا تصبح الإعاقة حتى لو هو سليم، هنا هي الإعاقة. التعليم جدا مهم كي أصبح عضو في المجتمع لي دور فعال. في الأول والأخير عندما أتعلم، عندما أدرس، لي فائدة في هذا المجتمع، أستطيع أن أقوي شخصيتي وأن أستطيع أن أكون معلمة مدرسة إلى ما إلى ذلك. أستطيع أن أصبح أي شيء عندما أتعلم، عندما أقرأ، عندما يصبح لي وجود في هذا المجتمع الذي ينظر لذوي الإعاقة أنهم معاقين لا يستطيعون، ليس لهم وجود في هذه الحياة، إنما نظرة شفقة. لكن عندما أتعلم هنا تصبح قوة في ذاتي أولا، وثانيا المجتمع يعرف أنني موجود ولي دور فعال في هذا المجتمع.
التعليم يعتبر مهم جدا في حياة الناس كلهم بشكل عام، وبالنسبة لنا هو أهم عامل عشان يتم عملية الدعم داخل المجتمع نفسه ونصبح جزء لا يتجزأ من المجتمع، كذا نكسب شخصية مختلفة ونصبح قادرين على التعامل مع الآخرين والاختلاط. أيضا نتعلم القراءة والكتابة وأحيانا نوصل مراتب مرتفعة ونقدر نمسك أعمال ومناصب قد لا يصل الكثير من الناس.
تعني بالنسبة لحياة المرأة ذوي الإعاقة الحركية، أولا العلم نور، سواء لذوي الإعاقة الحركية أو الأسوياء، فهو يعزز ثقة المعاقة بنفسها، يعني يجعلها تطور نفسها وتعتمد على نفسه، حيث يعني ما تكونش عبء على يعني عبء على أسرته، فهي تمكن نفسها اقتصاديا وماديا، يعني تطور من ذاته في أي مجال تريده.
التعليم ضروري لكل امرأة معاقة وغير معاقة، وأنا التعليم عمل لي الكثير، لأنني تعلمت وتوظفت وخرجت واندمجت في الحياة وتوظفت واعتمدت على نفسي في كل شيء، لا أحتكت على، وهذا كله فضل التعليم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام على أثير إذاعة رمز. نواصل اليوم الحديث عن موضوع أهمية التعليم في تمكين النساء ذوات الإعاقة. استمعنا قبل قليل لمجموعة من الآراء من الأخوات ذوات الإعاقة، استطلاع ميداني أجراه ميكروفون الإذاعة في برنامج بلا حواجز، والجميع مجمع تقريبا على أهمية التعليم في تمكين النساء ذوات الإعاقة. لمزيد من المعرفة حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا شخصية أكاديمية وباحثة في شؤون ذوي الإعاقة، الدكتورة تيسير مطر، أكاديمية وناشطة في حقوق ذوي الإعاقة. دكتورة تيسير، مرحبا بكم على أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز.
حياكم الله أستاذ فهيم، شاكرة استضافتكم وشاكرة أيضا تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم الذي طال النقاش فيه وسيستمر حتى يصل الحق
هذا بإذن الله تعالى. ونتعمد دائما يا دكتورة تيسير أنه التكرار لمثل هذه المواضيع هو جانب إيجابي، لعله أيضا يكون هناك يعني فائدة في التكرار، وبالتالي يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة أن يعوا مثل هذه الأشياء، وبالتالي صناع القرار يعملوا على ترجمتها على أرض الواقع. البداية دكتورة، دائما إذا ما سألناكم في هذا الموضوع، كيف تقيمين واقع تعليم النساء ذوات الإعاقة في اليمن اليوم؟
إذا فكرنا في هذا الموضوع أو تحدثنا عن، ربما يحتاج إلى تجزئة. إذا بدأنا بالتعليم، أولا التعليم الأساسي ومن قبل الأساسي، لولا وجود جهات مدنية أو منظمات مجتمع مدني، ربما نقول أن التعليم يكاد أن لا يذكر.
نعم.
تعليم ذوي الإعاقة أجمل وذوات الإعاقة على وجه الخصوص.
نعم.
لأنه الواقع شاهد بذلك، إذا هذه الجمعيات ما تحركتش وما فتحتش مدارس خاصة ومراكز تبنت هذا الموضوع، ربما لم نجد لذوي الإعاقة تواجد حقيقة يعني، وهذا الأمر مؤسف.
صحيح.
تواضع الحمد لله نرى نماذج جميلة، نماذج تصدرت الميدان، نماذج أكدت أن من يسلط الضوء حول هذه الفئة ويهتم بها ويرعى شؤونها سيجد نتائج مبهرة. يعني هذه النقطة حبيت أذكرها، لكن كجانب ميداني الأمور لا تزال بحاجة جهود، ولا بد من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة أن تسلط الضوء حولها، أن تقدم ما بوسعها، تقدم هذا الحق لأنه حق ليس مكرمة ولكنه حق، يفترض أن يقدم من كل الجوانب، من جانب المنهج، من جانب تهيئة المدارس، من جانب موضوع المناهج، من جانب موضوع التشريعات الملزمة بهذا الحق.
نعم. يعني دكتورة، مع وجود يعني ولو نقول مثلا نسبة لا بأس بها من اهتمام بعض الجمعيات، منظمة المجتمع المدني، الجهات الحكومية، إلا أن الوضع ما زال يحتاج إلى كثير من الجهد وبذل الجهد في سبيل فعلا حتى نصل إلى مسألة تمكين النساء ذوات الإعاقة في المجال التعليمي.
صحيح.
نعم. إذا ما سألتكم أيضا عن رأيكم، لماذا يعتبر التعليم نقطة البداية الأساسية في مسار تمكين النساء ذوات الإعاقة؟
النساء ذوات الإعاقة إخضعن، أو لا نقول إخضعن، لا أدري ما هو التوصيف الذي بالإمكان واحد يطلقه حتى يوصف الوضع الموجود. ذوات ثلاث إعاقات: إعاقة الجسد، إعاقة التعليم، إعاقة المجتمع. إذا ظلت هذه الإعاقات تحيط بهذه الفتاة فالأمر غاية الصعوبة، لابد من كسر قيد المجتمع حتى تنطلق ذات الإعاقة في تحقيق أهدافها، لابد أن تجد نفسها في التعليم حتى تستطيع أن تتحرر من جميع القيود التي تحيط بها. التعليم شيء مهم وأساسي لذات الإعاقة حتى تجد ذاتها وتحققها.
نعم. إذا دكتورة، هناك فرق لا شك في ذلك، فرق يمكن أن يحدثه التعليم في حياة الفتاة من ذوات الإعاقة مقارنة بمن لم تتح لها الفرصة أنها تتعلم.
حقيقة فعلا يعني لابد من هذا الأمر، يعني كما قلت لك حتى تجد نفسها، حتى تستطيع أن تعيش حياتها باستقلالية، تستطيع أن أحيانا الإنسان بيفكر في أموره بيجد أنه إنسان غير ذي نفسه.
نعم.
لكن عندما يجد نفسه في تعليم في المجال الذي يحبه يستطيع أن ينطلق، يستطيع أن يثبت للعالم أنه موجود.
صحيح. أبرز التحديات دكتورة تيسير اللي بتواجه الفتاة ذوات الإعاقة في الالتحاق بالتعليم أو الاستمرار فيه؟
أولا التحدي ذاتي في البداية. ذاتي أحيانا بتكون الفتاة ربما نقول محطمة، ربما نقول متخوفة، ربما نقول تخاف مواجهة المجتمع، لأنه هناك تحدي اجتماعي أيضا. النظرة القاصرة للذوات الإعاقة ربما تجعلهم ينحصرن أكثر، ينعزلن أكثر. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أو التحدي الثالث هو تحدي اقتصادي. أحيانا تكون الأسرة بتواجه ظروف اقتصادية صعبة، هذا الأمر ربما يحد من تعليمها أو تفكيرها أيضا في التعليم، ربما ترى أمور أهم من ذلك بالنسبة لوجهة نظر أسرتها ربما.
نعم.
هي غير مقتنعة، لكن المجتمع أحيانا المحيط والأسرة ربما بالقيود الموجودة بيحد من نشاطها ومن تفكيرها في موضوع التعليم.
نعم. إذن أكبر تحدي كما ذكرتم دكتورة تيسير أنه قد ربما يبدأ من الذات. إذا استطاعت الفتاة ذوات الإعاقة أنها تتغلب على ذاتها وفعلا أنها تجد في نفسها أنه رغبة كبيرة وجامحة نحو التعليم، أعتقد بقية التحديات الموجودة ربما تكون ضئيلة أمام هذا التحدي.
بتكسر التحديات بإصرارها، بتنكسر.
صحيح. صحيح. طيب إذا ما تكلمنا عن البيئة التعليمية في اليمن، هل هي مهيئة فعلا لاحتياجات الطالبات من ذوات الإعاقة. وأعتقد أنه أغلب الأمور التي أو الطالبات يعني بيحجمنا عن الدراسة والدخول في هذا المجال نتيجة لعدم تهيئة البيئة المدرسية والبيئة بشكل عام.
البيئة
المادية؟
البيئة
المدرسية، البيئة التعليمية والبيئة المادية يعني في نفس الوقت.
أحيانا
اللي الحواجز وغيرها يعني.
بتكون في بيئة مادية مثل الأبنية والحواجز والساحة ساحة المدرسة، هذه كلها نتكلم عنها بيئة مادية. هناك بيئة إدارية وبيئة ترتبط
بالمناهج بالكذا، نعم
حقيقة ترتبط بإدارة المدارس بالمدرسين بالمناهج بالبيئة الاجتماعية والنفسية أيضا، كلها جميعا لا تزال بحاجة لتهيئة أكثر. هي الحمد لله يعني مقارنة بالسابق هناك تطور كبير، اللي بذلوا في تغييرهم ذوات الإعاقة أنفسهم، الجهات العاملة في مجال ذوي الإعاقة، الناس اللي بدأ الوعي ينتشر لهم، الأسر نفسها يعني لو نظرنا للسابق الآن أصبح في أسر جدا مشجعة، هذا كل ساعة في تهيئة البيئة، ولكن لا يزال هناك احتياج لتهيئة أكبر، احتياج لتركيز أكثر حتى تستطيع الوصول لتعليمها أسرة في المنحولة.
نعم الأسرة دكتورة تيسير يعني وإن انتقلنا إلى هذا المحور يعني إلى أي مدى تلعب الأسرة والمجتمع أيضا دور في تسهيل أو تعقيد تعليم الفتاة ذوات الإعاقة؟
أنا في أسرة ما شاء الله معي 8 إخوة، يعني عدد ليس بالبسيط، الدخل محدود، الوضع يعني لو كانت أسرتي من الأسر المحجمة عن تعليم ذوات الإعاقة ما كنت حققت ذاتي، لكن لم تباري الأسرة بالظروف المحيطة بها بالجانب المادي المحدود بالوضع المجتمعي والقيود المجتمعية. والدي سافر معي إلى الأردن وترك أخوتي ووالدتي لمواجهة مصيرهم حتى يجد فيني ما تمنيت، يعني حتى يحقق لي ما
تضحية، يعني تعتبر تضحية من قبل.
نعم. بالضبط ففي أسر مضحية، يعني أنا والدي نموذج من النماذج المضحية، نموذج من النماذج المشجعة التي ساندت ابنتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه ما شاء الله. يعني هناك نماذج كثيرة ساهمت في تعليم ذوات الإعاقة، وبالمقابل هناك أسر كثيرة أقفلت أمام ابنتها بيبان الحياة قبل بيبان المنزل للأسف، ولا زالت هناك نماذج مؤلمة في هذا الجانب.
نعم وحقيقة عبر يعني عبر هذا الأثير إذاعة رمز وبرنامج بلا حواجز أوجه التحية والتقدير لأسرتكم الكريمة دكتورة تيسير وللوالد العزيز، فعلا هذه نماذج طيبة وقليلة جدا يمكن نشاهدها نحن في الساحة اليمنية، رغم وجود يعني وجود نماذج كثيرة لكن قليلة جدا ليست بذلك الحجم الذي فعلا نستطيع أن نذكرها بشكل كبير أو بشكل أو بآخر. يعني أنا كان عندي سؤال يا دكتورة أنه لو شاركتينا بقصة واقعية ونموذج ملهم لامرأة ذات إعاقة استطاعت تغيير حياتها بالتعليم، يعني هل تتبادر إلى ذهنك في هذه اللحظات أو أرجع هذا السؤال إلى الأخير يعني حتى تذكرين معي؟
لا كثيرة النماذج موجودة وكثيرة، ممكن أذكر على سبيل المثال الأستاذة أشواق الأشول كفيفة البصر من الحيمة الداخلية، طريق بلدهم وائرة حتى تصل إلى صنعاء، تركت أهلها منذ طفولتها وسكنت في سكن جمعية الأمان رعاية الكفيفات، أنهت تعليمها المدرسي وانتقلت إلى الجامعة في سكن الجامعة، أنهت تعليمها الجامعي وبدأت التدرج في الأعمال، بدأت من تعز ثم عادت إلى صنعاء في العمل التطوعي والميداني، حاليا هي أخصائية نفسية في معهد الشهيد فضل الحلالي. يعني لو وجدناها مقارنة بأخواتها برزت أشواق، من بلدها برزت بين خواتها، برزت في مجتمعها المحيط بها وحققت ذاتها وكان لها دور، يعني هي الآن منتمة ذوات الإعاقة الصغيرات في المدرسة تخرج نماذج وهي في بالها هذه الإنسانة حتى تكون مثلها وتخرج من المجتمع. وحقيقة النماذج كثيرة كثيرة جدا.
صحيح صحيح، متميزة. وأنتم أيضا يا دكتورة ياسر أكبر نموذج يعني للأمانة، محدثتي في هذا الحوار عن أهمية التعليم، لكم أيضا يعني جهود طيبة ونموذج رائع. يعني نتعمد دائما ذكر مثل هذه النماذج حتى من يسمعنا من الأخوات ذوات الإعاقة، لأنه قد ربما يصل الموضوع أنه لا يعني هؤلاء أسرين يعني ربما بدعم معين، لا في ما فيش دعم، يعني أحيانا هناك تضحية، هناك لابد أنه الأسرة تقدم تضحية، الفتاة من ذوات الإعاقة أيضا عليها أن تتحمل مسؤولية وتضحي أيضا حتى أنها تصل إلى نهاية الطريق هذا اللي هو الجانب التعليمي وتتعلم ويكون لها اسم وصفة. أشواق كما ذكرتي أستاذة دكتورة تيسير يعني معها أخوات يعني إلى جانبها، لكنها برزت عن أخواتها واستطاعت أن تتحدى رغم أنها كفيفة البصر.
كمان في نقطة هنا بس حابة أذكرها، إنه لما أجي أنا حقيقة في النماذج اللي أعرفها بصيرها بسيطة بسيطة جدا، لكن ما 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 يعني ما حددتها بساطة إنه تحصل هذه البنت ما شاء الله، يعني كانت هو بأقوى ما لديهم من إمكانات نفسية إمكانات اجتماعية، وحاولوا قدر الإمكان يكسروا الحواجز الموجودة حواليها.
صحيح.
يعني
صحيح. طيب دكتورة تيسير، إذا ما تكلمنا عن الاستراتيجيات وأنتم أيضا في هذا الجانب باحثة وأكاديمية، وأعتقد لك دراسات في سواء كان في الماجستير أو في الدكتوراة عن هذا الموضوع في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، لكن بشكل عام مثلا عندما يعني من خلال بحثك واطلاعك في هذا الجانب، هل هناك استراتيجيات أو تدخلات مجتمعية ترين أنها فعالة في دعم تعليم النساء ذوات الإعاقة، وما دور المنظمات منظمات النساء ذوات الإعاقة؟
طبعا المنظمات دورها كبير جدا، ولولاها بعد الله عز وجل ما وجدنا النماذج الموجودة أمامنا. نعم. هناك المدارس التي تم إنشاءها لتعليم ذوات الإعاقة وتهيئتهم للخروج، يعني استراتيجية تهيئة ذوات الإعاقة منذ الصغر كرياض أطفال كمدارس أولية مثلا ذوات الإعاقة البصرية، من الصعب دمجهم قبل التهيئة، لابد من تعليمهم طريقة الخطة البارز برايس، لابد من تعليمهم كيفية المشي في الأماكن، كيفية التنقل والتوجه، لابد يعني هي استراتيجيات مهمة، يعني قد ربما لا يعرفها أو لا يعيها المجتمع، لكن تبذل مجهودات كبيرة، تبذل جوانب مادية مكلفة، تبذل الكثير من الجهود حتى نرى أمامنا ذات الإعاقة وهي موجودة في مدارس الدمج، سواء البصرية سواء الحركية سواء السمعية، جميع الإعاقات يبذل لها الكثير من الجهود، الكثير من المواد والوسائل نسميها الأجهزة أيضا التعويضية حتى تستطيع المعاق نفسه كسر حواجزه النفسية، كسر حواجزه الاجتماعية المحيطة به والانطلاق للمجتمع. هذا كله يبذل يعني كجهود من جانب الجمعيات والمدارس والمعاهد، حتى لو كان هناك قصور لدى البعض، لكن إجمالا
هناك جهود
الأمور يعني إلى خلق،
وهناك جهود موجودة وتبذل على الساحة. دكتورة تيسير مطر، أستاذنكم وأيضا مستمعينا الكرام، أن أذهب إلى فاصل قصير وأعود لاستكمال المحاور المتبقية معنا في هذه الحلقة بعد الفاصل. المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم متواصلين في برنامج بلا حواجز، وحلقة اليوم عن أهمية التعليم في تمكين النساء ذوات الإعاقة. ضيفتي الكريمة هي الدكتورة تيسير مطر، باحثة أكاديمية وناشطة أيضا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. دكتورة تيسير، رسالتكم للفتاة ذات الإعاقة التي تشعر أن التعليم بعيد عنها أو أن التعليم هذا غير ذا نفع مثلا في حياتها؟
أقول لها إذا كان بعيدا فاقتربي منه.
نعم جميل.
ذوات الإعاقة سابقا كان المجتمع أو البيئة غير مهيئة، كان البنات يجوا من الأرياف عشان يتعلموا ووصلوا وحققوا ذواتهم كما ذكرنا في النموذج السابق. فالفتاة التي ترى التعليم بعيد سيظل بعيد، والتي ترى قريب ستقترب. كما ذكرت أنا تركت البلد وسافرت وتغربت عشان أوصل لما تمنيت وأحقق هدفي. والكثير الكثير مثل أكيد يعني هناك نماذج أكيد لم يسلط عليها الضوء وحاولت ويعني بحثت عن ذاتها في تعليمها تقديم غاية الأهمية. لن تستطيع تحقيق ذاتك إلا بتعليمك.
نعم. وبذل الجهد دكتورة، أيضا تبذل الجهد وتضحي حتى أنها تصل إلى ما تريد.
حقيقة يعني أحيانا واحد يضحي بوجوده في بين أسرته، يعني صحيح. اللحظات مع الأسرة لا تعوض، لكن تتعوض لاحقا بعد ما تجدي ذاتك وتحققي أمنيتك وأمنية أهلك. حتى أهلنا يتمنون أنهم يروا فينا شيء، يخافوا علينا حقيقة. يعني أنا أجد أمي وأبي يخافوا علي أكثر من إخوتي،
صحيح.
يعني يفكروا في مستقبلي بشكل أكبر من إخوتي.
نعم.
فلابد أن أطمئنهم من هذا الجانب بحصولي على شهادة تمكنني من كسر حواجز المجتمع حولي.
أيضا هي الشهادة، وخاصة عندما تكون أكاديمية كدكتوراه مثلا ماجستير، هي أيضا فخر أو مبعث فخر للأسرة نفسها، يعني أنها
وتفتح أفاق. نعم. أكيد أكبر.
نعم بالضبط. ربما دكتورة أيضا عندما ترى الفتاة والفتاة من ذوات الإعاقة، نعم ترى أنها بعيدة عن التعليم، ربما الجو المحيط بها من الأسرة من المجتمع هو جو محبط في الأول والأخير.
أحيانا ما بيكون المجتمع حقيقة، خلنا نتكلم عن الموضوع من أبعاده. أحيانا بتكون البنت نفسها محبطة، لا يوجد أمل داخلها، ترى الظروف من حولها صعبة.
طيب واجب الأسرة أيضا يا دكتورة تيسير، واجب الأسرة هنا أنها تعطيها دافع. يعني
أنا أقصد أولا يعني
أي بالضبط، أي نعم في البداية،
ثم نتحدث عن الأسرة. فعلا هناك أسر محبطة 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 جدا.
نعم.
يعني ربما تجد وأعتقد أن الظروف أيضا المحيطة بالأسرة لها دور. يعني لما تشوف أسرة ظروفها المادية محدودة يعني جدا، فبتحاول أنها توفر الأمور من وجهة نظرها الأهم. يعني هناك أمور أهم من تعليم ابنتها، فلو فكرت في التعليم كنقطة مهمة إلى جانب النقاط المهمة الأخرى، ستحاول أن تبذل جهد في إيصال الفتاة إلى تعليمها ومجتمعها.
نعم.
يعني برضو هذا الأمور يعني لها تشابك.
أيضا أنت محقة فيما طرحتي، فعلا صحيح. أحيانا يكون من الفتاة نفسها، الأسرة يمكن لها ظروف معينة، احيانا يعني المستوى التعليمي والثقافي للاسره ما يكونش بهذاك القدر او المستوى اللي فعلا انه يعمل على تشجيع الفتاه او حتى الاطفال الاخرين من غير ذوي الاعاقه على التعليم ومواصله التعليم. دكتوره تيسير، انتقل بك الى محور اخر، وهو محور التشريعات اليمنية الحاليه فيما يخص النساء ذوات الاعاقه في التعليم. كيف تقيمي هذا الجانب؟
حقيقة التشريعات والقوانين إجمالا هي موجودة، هناك نقاط داعمة أو مواد داعمة لتعليم النساء، التعليم إجمالا يعني. لكن أحيانا يكون تلاعب في موضوع التنفيذ والتطبيق.
التطبيق والتنفيذ. نعم نعم.
أحيانا لما نشوف مثلا في نقطة مهمة أحب أن أذكرها في هذا الجانب، مثلا المناهج والكتب المطبعة بالخط البارز برايل، أحيانا لما نجي مثلا نذكر هذا الموضوع للجهات ذات العلاقة مثلا، لا يوجد نص يلزمني أني أطبع الكتب والمناهج بالخط البارز. في نقاط مثلا مهمة يفترض أنه ينتبه لها، لأنه هناك من يتلاعب بالقانون.
تقصدي دكتورة دكتورة متيسر، تقصدي أنه ما فيش نص واضح في القانون مثلا أو في التشريعات؟
بالضبط، لا يوجد وضوح لأمور التعليم. صحيح أنه ينادي بالتعليم. أيه. وأنه طيب هناك الحق بالتعليم،
لكن في مواد ربما في القانون 61 الاتفاقية هي يعني توفير الوسائل المساعدة والمناهج بطريقة برايل، يعني أو أن تقصدي إنه فضفاض وعام، يعني غير ملزم مثلا.
بالضبط.
أي نعم بالضبط. واضح
قلت إنه ويجب أو من التزامات ومسؤوليات مثلا مطابع الكتاب المدرسي التوفير كذا، يعني عندما تكون المادة ملزمة
لا يوجد إلزام. نعم
ملزمة.
نعم.
فهناك أمور يعني كثيرة كثيرة إذا ما تطرقنا لها القانون ذكرها لكن ليس بثقة الإنسان.
نعم.
وهذا الأمر يتعلم الجذة العلاقة
يمكن حرية التنفيذ أن تنفذ أو لا، يعني ما هوش ملزم لها يعني في هذا الجانب. نعم. رغم أن النصوص موجود فيها، موجود فيها هذه الإشارات سواء كان بطريقة برايل أو بالوسائل البصرية مثلا أحيانا كلغة الإشارة في تسهيل المنهج وتكييف الإخوة ذوي الإعاقة السمعية الصم، لكن كما ذكرت أنت طرقت نقطة مهمة جدا أنها ليست بتلك الجدية الملزمة لهذه الجهات بتنفيذها.
هي مذكورة كإشارة أستاذ.
أي نعم. واضح. طيب المعوقات القانونية والإدارية دكتورة تيسير التي تحول دون التحاق النساء ذوات الإعاقة بالتعليم، ما أبرزها؟ أو من ضمنها زي ما ذكرت الآن أنه عدم الجدية في وجود النصوص الصريحة والواضحة، يعني هل هناك أيضا معوقات قانونية وإدارية أخرى؟
ما وضحت الفكرة.
يعني مثلا الآن المعوقات القانونية، نحن نتكلم عن التشريعات، موجودة التشريعات ونصوص التشريعات أعتقد واضحة سواء كان في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو حتى في القانون 61 واللائحة التنفيذية، وذكرت طريقة برايل، ذكرت أيضا الوسائل المساعدة والمعينة لأيضا مسألة التعليم والتعليم المجاني إلى آخر ذلك. لكن هذه المعوقات أنت يمكن ذكرت الآن أنه ما فيش جدية، مثلا كنقطة من النقاط أنه ما فيش إلزامية لهذه الجهات بالتنفيذ أو حتى وضوح لتنفيذ هذه النصوص والتشريعات،
إسقاطها ضمن السياسات ولوائح الجهات ذات العلاقة ربما يكون له دور أيضا في توعية الإدارات والمرافق والمسؤولين في أن هناك فئة موجودة اسمها فئة ذات ذوي الإعاقة أو شريحة ذوي الإعاقة، وكل إعاقة تحتاج إلى تهيئة وتذليل صعوبات ترتبط بها. أيضا الجهل الموجود، هناك جهل موجود بهذا الجانب، يعني عندما مثلا ننقل كثيفة إلى مدرسة مثلا المدرسة هذه لم تدمج سابقا، فتجيها بنحاول نحن نعمل جلسة توعوية لصناع القرار، جلسة توعية للمدرسين، جلسة توعية للطلاب، فبالإرشاد بتقدر توصل. هذه الأمور مجهدة لما تبدأ على مدرسة، لكن لما يجي الأمر من فوق وتنزل ضمن السياسات
كتعميم. نعم
أيوه بالضبط.
نعم.
ضمن السياسات ولوائحهم الداخلية أعتقد أن الأمور ستكون واضحة والأمور الإدارية والمادية ستكون أكثر سلاسة.
نعم. دكتورة تيسير مطر أستاذنكم وأيضا مستمعينا الكرام، أن أذهب إلى فاصل قصير وأعود لاستكمال المحاور المتبقية معنا في هذه الحلقة بعد الفاصل. المستمعين الكرام حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم متواصلين في برنامج بلا حواجز وحلقة اليوم عن أهمية التعليم في تمكين النساء ذوات الإعاقة. ضيفتي الكريمة هي الدكتورة تيسير مطر، باحثة أكاديمية وناشطة أيضا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. دكتورة تيسير مطر، الرسالة يمكن رسالتكم أنتم كأيضا مختصين في هذا الجانب وباحثة أكاديمية للمشرعين وصناع القرار بشأن تحسين السياسات التعليمية للنساء ذوات الإعاقة، ما هي الرسالة التي توجهها؟
كما توجد قوانين واضحة وذات بنود متفرعة، يفترض أن تكون مواد ذوي الإعاقة بهذا الشكل، مواد واضحة، بنود متفرعة لكل جزئية، تركيز واضح. القانون اليمني قانون حقيقة من القوانين الرائعة، لكن تحتاج إلى التوضيح بشكل أكبر، تحتاج إلى فرض العقوبات بشكل أكبر، لأنه إذا ما وجدنا العقوبات الموجودة قانون قديم يفترض تحديثه كل فترة.
إذن تمام، يحتاج إضافات يعني.
بالضبط، تحديث وإضافات ونقاط يعني تكون ملائمة للوضع الحالي.
نعم. إشراك ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة في موضوع وضع السياسات هل هو مهم أيضا دكتورة تيسير؟
جدا مهم. جدا مهم، لأنه هناك نقاط ربما تنسى أو تغفل أو تجهل.
نعم.
من وجود من ضمن هذه الفئات من هو موجود في ضمن التشريعات والقوانين حتى تكتمل الرؤية.
نعم. جميل. الكلمة أيضا اللي توجهوها للمجتمع، ما الذي يمكن أن نفعله كأفراد لدعم هذا الحق الأساسي؟
نحن في المجتمع بيدنا الكثير. بيدنا أولا أن نشجع الأسر الموجودة داخلنا أو بيننا ولديها أفراد ذوي الإعاقة. أحيانا نحن نكون من الأسباب المعيقة لتعليم ذوات الإعاقة من خروجها إلى المجتمع إجمالا. أحيانا النظرة القاصرة، يعني أنا أذكر واحدة من الأخوات كانت يعني مع والدتها تمشي، طبعا الكفيفة تمسك بذراع المرافق، فتخيل أنها بثقة الأم، يعني كأنه البنت ماسها ماشيين بطريقة رومانسية أو يفترض أنك
أول يعني زجرتها ونهرتها لأن مسكت يدها، يعني
إنها تمسكها في ذراعها، يعني
أيوه
ما تمسكش بطريقة. لماذا
استنكرت عليها هذا الموضوع؟ أيوه نعم.
لماذا لصيقتين ببعض؟ يفترض أن المجتمع يكون أكثر وعيا، أنظر إلى من أمامي، أستوعب أنه عيني
ما هي خصوصيته أيضا، ما هي الخصوصية التي جعلته يعمل أيوة. نعم
بالضبط. أحيانا الإنسان كل العصابة تكون محط سخرية،
صحيح،
فيفترض المجتمع يكون أكثر وعيا، يستوعب أن كل فئة لها خصوصية، صحيح، أن كل فئة تحتاج لمساعدة منك. كل أسرة أيضا عندما أنت ترى تنظر إلى الفرد من أفرادها بهذا الشكل تجعلها أكثر انغلاقا، يفترض أن المجتمع يشجع الأسرة ويشجع لذا الإعاقة أن ينطلق في المجتمع لي وينطلق بينكم بالقدرات التي وهبه الله بالخصوصية التي لدي، يفترض أن يكون لك أيضا دور في تشجيعه وفي دفعه يعني يمضي قدما إلى مستقبله.
نعم، فالمجتمع له دور كبير دكتورة تيسير، وفعلا يعني احنا بنحاول قدر الامكان مثل هذا البرنامج، برنامج بلا حواجز في إذاعة رمز، سواء عبر موقعه الإلكتروني او ايضا بث اثيره وايضا صفحاته في موقع التواصل الاجتماعي، بنحاول انه نعطي فعلا كلمة توعوية للمجتمع حتى يعي مثل هذه النقاط. يعني احد المواقف المؤلمة، واحدة من ذوات الإعاقة البصرية بتقول أنها كانت ترتدي نظارة سوداء، يعني وتخرج مثلا للشارع، أحيانا عندما يكون ما فيش مع أحد يفتكر أو يعتقد المرة من الناس وكذا أنها يعني بعملية دلع، يعني تلبس النظارة كذا وتجد الكلمات والمعاكسات الغير محدودة لها، فغير غير مستوعبين أنها كفيفة مثلا وأنها ذات إعاقة بصرية. مثل هذه الأشياء احنا بنحاول أنه نعطيها كجرع في هذا البرنامج حتى أنه فعلا نفهم ونعرف ما لدى الآخرين من خصوصيات ومن أشياء يجب أن نحترمها وأن نصون كرامته، يعني الشخص
حقيقة أنت ذكرتني في أمر أنه من خصائص ذوي الإعاقة إجمالا ذوي الإعاقة البصرية على وجه الخصوص الحساسية المفرطة، يعني أحيانا الكلمة أنت تلقيها يعني ويعني تقول
لا تلقي لها بال، يعني
أيوة، لكن
تكون لها أثر دعم
ولطل تأثرها لسنوات وأنت لا تدري، وربما تكون لك دم في دخولك إلى النار والعياذ بالله. يفترض أن نكون أكثر وعياً بكلماتنا، أكثر وعياً بتصرفاتنا، أكثر وعياً باستيعاب هذه الفئة واستيعاب وضعها حتى تكون لها الحقية في العيش بيننا باستقلالية وبأمان وبكل حق، يعني تستطيع الوصول إلى جميع حقوقها، ليس التعليم فقط، أيضا حقوقها كإنسانة تتعامل معها كإنسانة لها حقوق وعليها واجبات، يعني حتى الواجبات أحيانا أنت معصية لا تقوم بشيء
أي وكان تخفيف، يعني مش دار إنه هذا يعني لا بيحسسها ممكن بالعجز أو بالقصور أحيانا،
صحيح، تجعل إنسانة متواكلة وفي المستقبل القريب لن تستطيع أن تدير شؤون نفسها، صحيح، وشؤون من حولها.
أنا شاكر لك دكتورة تيسير على هذا اللقاء وعلى أيضا طبعا هذه الكلمات والملاحظات والتوصيات والأمور التي ذكرتها تباعا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. في الأخير لا يسعني أن أتقدم لك بالشكر، لكن قبل ذلك وأعطيك الكلمة الأخيرة، وأتمنى أن أسمع منك أيضا التوصيات التي يمكن أن تضعها الدكتورة تيسير من خلال برنامج بلا حواجز. المايك معك.
بارك الله فيكم. حقيقة يعني أتمنى أنه مثل هذه البرامج تنتشر خلال وسائل الإعلام وأيضا منصات التواصل الاجتماعي. يعني هناك نقطة تشد في النفس، هناك من يسلط الضوء على ذوي الإعاقة لكن بطرق سلبية. يعني إذا كنت تسلط الضوء في قناتك على يوتيوب أو في صفحتك على فيسبوك أو إحدى منصات التواصل التي أصبحت لها الرواج الأكبر ضمن وسائل الإعلام، راقب الله فيما تنشر. استوعب ما تنشر، حاول الاطلاع من جميع الجوانب عن ما تنشر، خاصة إذا كنت تقوم بالنشر عن ذوي الإعاقة. يعني أنت تقوم برسالة عظيمة، المجتمع بحاجة إلى أن ترسل له مثلها. هذه الرسالة تكون مكتملة الجوانب.
وعند تناول هذه الرسالة دكتورة تيسر، عند تناولها لابد أن تكون بطريقة إيجابية وبالاشتراك مع الشخص نفسه الذي أنت بتعرضه أو بتتناول قصته مثلا.
المشكلة أنه الآن التركيز يعني للأسف على الجانب الفكاهي.
أي صحيح. أو أحيانا العطف والشفقة والرحمة ومن هذا الأشياء.
صحيح. فهذا النظرة في أو هذه النقطة في الفترة الأخيرة انتشرت للأسف يعني بشكل كبير. فالتوصية أو النصيحة التي أود توجيهها للشخصيات المؤثرة عبر وسائل الاجتماعي، كونوا عونا لذوي الإعاقة إجمالا وذوات الإعاقة على وجه الخصوص فيما تنشرونه. النقطة الثانية، المجتمع المحيط، كن عونا للأسرة ولذوي الإعاقة أنفسهم للخروج إليكم بقوة وبجلد، أنتم من صنعه. أيضا ذوي الإعاقة أنفسهم أحيانا تكون رسائلكم الإيجابية مصدر إلهام لمن هم مثلكم في إعاقتكم. حاولوا أن يكون لكم دور مؤثر ودور إيجابي. حقيقة الرسائل كثيرة، رسائل كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها، لكن كونوا أنتم.
كلام جميل واختتام رائع فعلا، انه البدايه من الذات. اذا لم نؤمن بذواتنا نحن كاشخاص ذوي اعاقه وخاصه النساء ذوات اعاقه، فبالتالي انا اعتقد حيكون المساله صعبه جدا. صعب ان ننتظر من الاخرين ان ياتوا ويدفعونا نحو الايجابيه او الى الامام او حتى في التعلم وغير ذلك. فبالتالي انا اعتقد انه البدايه الحقيقيه هي تكمن من الذات الموجوده لدى كل شخص من ذوي الاعاقه. دكتورة تيسير مطر، أكاديمية وناشطة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نشكر جزيل الشكر مشاركتكم معنا اليوم ولما تفضلتم به من التعريف بمجمل القضايا والمعلومات اللي بتلامس موضوع التحديات، تحديات ذوات الإعاقة في الجانب التعليمي وأهميته في تمكين النساء ذوات الإعاقة. شكرا لك دكتورة تيسير.
شكرا لكم، الله يبارك في جهودكم إن شاء الله.
الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. إذن مستمعينا الكرام، لا يسعنا أيضا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر كما ذكرنا للدكتورة تيسير مطر على ما أتحفتنا به من كثير من المعلومات حول هذا الموضوع، موضوع أهمية تمكين أو أهمية التعليم في تمكين النساء ذوات الإعاقة. مستمعينا الأعزاء، نؤكد أن ما تم تداوله في هذه الحلقة ليس فقط توصيفا للواقع، بل هي دعوة عملية للتغيير. ناقشنا أهمية التعليم في تمكين النساء ذوات الإعاقة لا باعتباره رفاهية، بل باعتباره حقا إنسانيا واستثمارا اجتماعيا ومسارا نحو العدالة والمشاركة. سلطنا الضوء على التحديات من ضعف البنية التحتية، ربما أحيانا عدم تطبيق التشريعات الفاعلة إلى محدودية وعي الأسرة والمجتمع. توقفنا عند مسؤولية الدولة أيضا في سن القوانين وتحديثها وتطويرها وتوفير الدعم المؤسسي وتفعيل الرقابة وضمان العدالة في فرص التعليم للجميع بلا تمييز. لكن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، فالمجتمع المدني، الإعلام، الأسرة، الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة، كل كلهم شركاء في صناعة واقع جديد تكون فيها النساء ذوات الإعاقة في مقاعد التعليم لا على هامش الحياة. التغيير ممكن لكنه يبدأ بالاعتراف ويستمر بالإرادة ويتحقق بالفعل. ندرك أن الحديث عن تعليم النساء ذوات الإعاقة ليس مجرد نقاش حول مقاعد دراسية أو كتب مدرسية، بل هو حديث عن حلم فتاة، عن امرأة ولدت لتكون فاعلة ومؤثرة قادرة لا مهمشة ولا منسية. كم من فتاة من ذوات الإعاقة امتلكت القدرة والطموح والشغف لكن غاب عنها الدعم أو أغلقت في وجهها الأبواب فقط لأنها مختلفة؟ وكم من نساء تحدين الصمت والإهمال والتهميش فصنعنا لأنفسهن طريقا من نور بدأ بخطوة داخل صف دراسي. التعليم يصنع الفرق، التعليم يفتح الآفاق، والتعليم يحرر. دعونا جميعا أفرادا ومؤسسات نعيد النظر في دورنا ونضع أيدينا بيد كل فتاة وامرأة من ذوات الإعاقة تؤمن أن لها مكانا في هذا العالم. صوتها يجب أن يسمع، وحقها في التعليم يجب أن يصان. ونقول لكل فتاة ذات إعاقة، التعليم هو قوتك، التعليم هو طريقك إلى الاستقلال ومعرفتك بحقوق وتحقيق طموحاتك. التعليم يكسر القيود، وتثبتي من خلال التعليم أن الإعاقة ليست ضعفا بل دافعا للتمييز. أنت قادرة وتستحقين أن تتعلمي وتنجحي وتقودي كثير من الأمور بحنكتك وبأيضا مدى ما تعلمتيه في هذه الحياة. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكركم جميعا على متابعتكم، وأدعو الجميع أيضا متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بإذاعة رمز، وأيضا صفحات التواصل في الفيسبوك خاصة رمز إذاعة رمز الإلكترونية. نشكركم جميعا على متابعتكم، وأيضا نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك من حين، هذه أجمل ورقة تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، هي لكم من الإخراج من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.